بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يوفق هذا البلد الطيب وأن يوفق أمتنا الإسلامية قاطبة لما يحب ويرضى. عود إلى دروس الفرائض، دروس المواريث. وكنا في اللقاء الأخير قبيل العيد قد أشرنا إلى أصحاب الفرائض من خلال الآيات، فقلنا إنها آيات ثلاث. الآية الأولى اللي هي الآية 11 من سورة النساء تحدثت عن ميراث الأولاد، الأولاد ذكورا وإناثا، وتحدثت في نفس الآية عن ميراث الأبوين. يبقى الآية الأولى اللي هي الآية 11 من سورة النساء جمعت لي ميراث البنات والأبناء وبنات الإب وأبناء الإب، لأن الأولاد وإن نزلوا، بدون ما نخش في التفاصيل. وفي نفس الآية ذكر لنا ربنا ميراث الأبوين. يبقى ممكن نقسم الآية نصفين، نقسم الآية إلى قسمين. يوصيكم الله في أولادكم، هذا هو القسم الأول. يوصيكم الله في أولادكم إيه؟ قال للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إن اجتمعوا. مات الرجل وترك أولادا ذكورا وإناثا، خلاص احنا كلنا فاهمين الحكاية دي، ودي من المعلوم من الدين بالضرورة. يجي لك الرجل الفلاح أو الرجل العامل أو الرجل اللي بيعرف يقرأ أو اللي ما بيعرفش يقرأ، يقول لك ما هو الولد أدي البنت مرتين، مش كده؟ مش محتاجة نسأل فيها حد، لأنها تكاد تكون معلوما من الدين بالضرورة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وينفعش واحد يقول أنا ما بعرفش أورث أو أنا عايز شيخ، لا، ده معلوم بالضرورة. وكل ما تركه الوالد إذا وزعناه على أولاده، فكما قال ربنا تبارك وتعالى إذا كانوا أولادا ذكورا وإناثا يبقى إيه؟ فللذكر مثل حظ الأنثيين. طب يا ربي لو كانوا بنات فقط، لو كانوا بنات فقط، قال ربنا فإن كنا نساء. الفرض الثاني انه مات وترك بنات بدون ذكور، قال فإن كنا نساء فوق اثنتين. لاحظ في الفرضية الاولى قال فللذكر مثل حظ الأنثيين وخلصت، يعني كل التركة او الباقي بعد احد اصحاب الفروض المستحقين للتركة هيعطى الاولاد ذكورا واناثا على نسبة للذكر مثل حظ الانثيين، وده بنسميه ميراث التعصيب. ميراث ايه؟ التعصيب. طب فان كنا نساء، إما أن تكون واحدة، وإما أن تكون اثنتين أو أكثر. يبقى أنا عندي فرضين وربما يبقوا ثلاثة، لكن ما فيش أكثر من كده. نساء فقط، ما فيش ذكور. فإن كنا نساء، رب العزة قال فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. لاحظوا هنا الأمة أجمعت على أن فوق اثنتين يدخل فيها الاثنتين. ده إجماع، إجماع في الفهم يا أخوان، عشان ما فيش أحد يجي يناقش النهاردة يقول لي طب إزاي أنت بعد ما الأمة أجمعت على هذا الفهم جاي تقول لي إزاي؟ عايز تفهم نفهمك، لكن تفهيمك النهاردة مش معناه ان احنا بنحدث حكم جديد تخالفه او تقبله. ده الحكم هنا اجماعي، ونماذج الاجماع في ايات المواريث كثيرة جدا. يبقى فان كنا نساء فوق اثنتين دخل فيها ايه؟ الاثنتين. يبقى الاثنين فما فوق ان شاء الله يكونوا مية. فلهن، شوف الكلام هنا عن نساء، عن إناث جمع مؤنث سالم، فلهن ثلثا، ثلث زائد ثلث يبقى ثلثين، فلهن ثلثا ما ترك. واحد يقول لي طب والثلث الباقي يروح فين؟ شوف القرآن جعل للبنات هنا ايه؟ ثلثا ما ترك. التلت الباقي إما لأصحاب فروض غيرهن، وإما لعاصب بعدهن. لكن في حالة الأولاد والبنات الذكور والإناث ما قلناش ما بقي، لأن الذكور دول عصبة فعصبوا البنات فورثوا لإيه؟ الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة. الفرض الثالث، يبقى في فرض اجتماع الذكور والإناث، وفي فرض اجتماع الإناث، وفي فرض انفراد أنثى. الرجل ما سابش إلا بنت واحدة، وإن كانت واحدة فلها النصف، نص التركة. عشان كده بتلاقي الرجل من دول عنده بنات يجي يقول لك يا عم الشيخ اكتب للبنات البيت، لانه عارف ان البنات ما بيستأثرش بكل التركة. بس انا اقول له هنا ايه يا اخي؟ ده بياخدوا التلتين، ده بياخدوا ايه التلتين دول؟ شوية ولا كتير؟ اكيد ده ثلثي التركة. وبعدين ممكن يورث معاهم ابوك امك اخوك. فهنا تجد بدعة من البدع، بدعة حب الولد وإيثاره بما لم يؤثره به الله. عشان كده رب العزة في آخر آيات المواريث يتوعد وعيدا شديدا لمن يغير. لان انت هنا ما بتعصيش، هي معصية بس معصية تضمنت تشريعا جديدا. تقول لا حكم ربنا ده مش عاجبني، انا هحط حكم من عندي. ودي خطورة ان المعصية تتضمن ايه؟ ابتداع في دين الله، وتريد ان تفرضه وتبقى سنة، ويبقى من سار على طريقتك فهو خلفك في الضلالة. في الشطر الثاني من الآية بقى، الشطر الأول خلص، لاحظوا أن الشطر الأول ده في غاية الوضوح. أقوله تاني، يوصيكم الله في أولادكم. إما نقول أولادكم يعني إيه؟ البنات والولاد، البنات والأبناء. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء، ما فيه الذكور، قال فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يجي واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا مش هناقش الإجماع، مش هناقش الإجماع، لكن أنا عايز أفهم ليه علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم فهموا من الآية إن الاثنين يدخلوا في كلمة فوق اثنتين. إن كلمة فوق دي عاملة لي بلو في دماغي، أنا بفهم منها إن فوق اثنتين يعني إيه؟ يعني أكثر من اثنتين. تفهمني إزاي يا عم الشيخ؟ أقول له سهلة. الأول أنت افهم إن دي إجماع، إجماع فهم يا أخوان، إجماع فهم من الصحابة من التابعين، ما فيش حد بيخالف في المسألة دي أبدا، ودي من أمارات الإجماع أنك لا تجد المخالف إلا الجاهل بقى اللي مش فاهم بيفهمه. طيب الدليل قد يكون لغويا، والدليل اللغة له نظائر كتير. يعني لما أقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، كما بتاعت التشبيه والتمثيل، وفي رواية كما صليت على إبراهيم بس من غير إيه وآل إبراهيم، وفي رواية ثالثة كما صليت على آل إبراهيم دون ذكر إبراهيم. طب هنا السؤال، إبراهيم داخل في الثلاث روايات ولا مش داخل؟ ده هو أصل لابد يدخل. طب آل إبراهيم داخلين ولا مش داخلين؟ داخلين في الرواية الأولى، لأن إبراهيم يتضمن آلة. ولما يجي واحد يقول لك طب يا أخي إزاي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الصلاة على محمد وآل محمد مثل الصلاة على إبراهيم، ما هي كما كما دي تساوي إيه يعني زي يا رب، ما مع إن عندنا بالإجماع محمد خير من إبراهيم ومن آل إبراهيم. طبعا برضو فيها أجوبة في اللغة، ومن أشهرها أن العلماء قالوا إن محمد من آل إبراهيم. يبقى لما قلت آل إبراهيم دخل فيها تانية محمد، وأن هنا تعدد معنى الصلاة، يبقى في معاني لغوية بيدل عليها اللفظ. فإذا فهم عقلاء العرب من خيرة القرون من الصحابة في زمن النبي وبعد هذا الفهم، ما تجيش انت بقى تصدر دماغك. ليه؟ لان انت الان عندك مفاهيم غلط كتير في اللغة. انت فهم ان ولد يعني ذكر، والآية بتقول لك في اولادكم للذكر مثل حظ الانثى. اذا كان انت مش قادر تفهم دي، انت لسه بتقول عندي ولد يعني محمد وعندي بنت يعني مش عارف مين، مع ان ولد ينفع محمد وينفع عائشة، ينفع ينفع لغة وشرعا وكله، لكن عايز تفصل تقول ابن وابن ذكر، تقول ذكر. لما تقول لي رزقت بولد من حقي اسألك اقول لك ذكر ام انثى، هتقول لي انت مش فاهم يا عم الشيخ ولد يعني ايه، ده عرفك الجديد ده، لا عرف لغة ولا عرف عرب. فما جيش بتصدر هذا الفهم القاصر لتحكم به على من فقه اللغة، دي واحد. ودي بتخلي بعض الجهل يجي يقول لك القرآن فيه أخطاء نحوية أو لغوية، ويجي مثلا على بعض الآيات اللي فيها ظاهرها فعلا ظاهرها عند من لا يعرف من اللغة إلا أبجد هوز أو ألف باء إن ده خطأ، لكن الحقيقة ليس خطأ، أنت معلوماتك عن اللغة محدودة. وتبقى مصيبة أكثر لو كان ما بيعرفش يتكلم لغة عربية وجاي لي مستشرق، نقول له ده أنت ما فيش عندك معلومات عن لغة خالص. عشان كده لما ذكرنا في آية البر ليس البر من ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، بعدها وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، بعدها ايه واقام الصلاة واتى الزكاة، بعدها والموفون. لاحظ الواو والنون دي علامة ايه؟ علامة الرفع. يقول لك جمع مذكر سالم مرفوع بايه؟ بالواو. والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين. الله انا فاهم العطف على طول، يبقى لا القرآن فيه غلط. المفروض تبقى ايه؟ والموفون والصابرون. الحق يا جدع ده فيه غلط. ويجي واحد يمسكها لك انت ما انتش فاهم لغة يا عم الشيخ. بلاش عم الشيخ لانه هو الشيخ. ما انتش فاهم اللغة اصلا. ولهذا لما ترجع لكتاب من كتب التفسير واول حاجة لو انت بتفهم كويس تقول يعني هو القرآن هتعدي عليه؟ هو ربنا هتعدي عليه؟ مش عارف يقول والصابرون بدل والصابرين؟ عدت عليه؟ طب عدت عليه، عدت على محمد صلى الله عليه وسلم وهو فصيح العرب؟ مش عارف معرفش يصلحها قبل ما يقولها للناس؟ ما هو الخطأ ساذج. طب عدت عليه؟ طب عدت على الذين نظروه وعارضوه في القرآن واتهموه أن هذا القرآن من عنده؟ ولو كان فيه خطأ واحدا أمسكوه لملأوا الدنيا ضجيجا. مش معقول تكون عدت على دول كلهم. إذن هي فيها مش غلط، ولو كانت غلطة لملأوا بها الدنيا. إيه دي بداية الأمر الثاني. طب عايز أفهمها في النحو، عايز أفهمها في علم النحو يا أخي سهلة. في حاجة اسمها مدح على الإغراء، في حاجة اسمها نصب، أصل نصب على الإغراء، وفي حاجة اسمها حال. ودي تنفع حال وتنفع نصب على الإغراء. فهم فهم المبحثين دول في البقى؟ لا ما خدتهمش. طب خلاص ما تتكلمش بقى. فهم انت ما خدتهمش، لسه ما خدتهمش، يبقى ايه؟ اتعلمهم. يبقى دي الفهم. ارجع تاني لفوق اثنتين عشان ما طولش. برضو كلمة فوق عاملة لي بلو في دماغي. ما انا عم قلت لك اجمع العقلاء والفقهاء والعلماء والفصحاء والبلغاء والصحابة والتابعون فمن بعدهم على ان فوق اثنتين يدخل فيها الاثنتين. افهمها ازاي برضه؟ اقول لك طيب تعالى اول حاجة تفهمها لي قضاء رسول الله. قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتوا فاكرين لما قلت لكم في اسباب نزول ايات المواريث، فاكرين قصة سعد بن الربيع؟ ها لما قلنا ان سعد بن الربيع ده كان من اغنياء الانصار، والرسول آخى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قصة المشهورة، وقال له تعالى قاسمني مالي. ها سعد بن الربيع ربنا قدر عليه ان يقتل شهيدا في احد، ولسه آيات المواريث ما نزلتش. قتل شهيدا في احد، ما فيش احكام مواريث عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن. فجه اخوه على عادة العرب فوضع يده على امواله. الرجل ميت وسايب زوجته، زوجة او زوجتين زي ما في الحديث الاخر، وسايب بنتين، ما عندوش ذكور. اخوه على طول، اخوه شقيقه، عمل ايه؟ حط ايده على المال. دي طريقة العرب وعادة العرب، والقرآن لسه ما غيرهاش. فالمرأة يعني وجدت في نفسها بعد الاسلام وبعد ما اكرمنا الله بالاسلام اجد هذا الظلم، لازم اروح للرسول صلى الله عليه وسلم يشوف لي حل. فقالت له يا رسول الله ان سعدا قتل شهيدا في احد، وانه ترك ابنتين، وان اخاه قد حاز ماله. هو خد المال وخد البنتين كمان، يصرف على البنتين وجوز البنتين، لكن من ايه؟ هو خلاص بقى المسؤول عنهم شرعا وعرفا، لكن المال بقى بتاعه. فهي قالت ولا ينكحاني الا بمال، يعني مين هيدور عليهم النهارده لما كان ابوهم غني وعلى قيد الحياة؟ ان طامعين في النكاح يبقوا كتير. لما بقوا يتمتين والمال بقى عند عمهم، وانتوا عارفين انفاق العم غير انفاق الاب، يعني العم حتى لو بينفق انفاق واجب ما عندوش من الرحمة والعطف والبر ما عند الاب. قالت ولا ينكحاني الا بمال. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية. فلما نزلت هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم اخا سعد، خد بالك، وقال له ايه؟ قال له اعط ابنتي سعد الثلثين ونساءه الثمن وما بقي فهو لك. الرسول طبق الايه، طبق الايه وحكم تاني يتعلق بميراث الاخ. تعالى انت خدت المال كله ليه؟ ما كانش فيه حكم. لا الحكم نزل اهو، البنتين دول لهم ايه؟ التلتين. يبقى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الايه ولا ما فسرهاش؟ تفسير قاطع أهو. وليس لأحد أن يتكلم في تفسير الآية بعد بيان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لأن بيانه منين؟ من الوحي، بيانه من الوحي. عشان كده لما الصحابة كانوا يغلطوا في فهم حاجة يردهم على طول بالوحي، لما فهموا أن الظلم معناه عام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، قالوا أينا لم يظلم؟ في واحد فينا عمره ما ظلم نفسه؟ عمره ما ظلم حد؟ ده انت الظلم بقع منك كثيرا جدا، كبيره وصغيره. فقال اقرأوا قول العبد الصالح إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المراد بالظلم هنا ايه؟ الشرك. يبقى هنا جعل المعنى خاصا وهم فهموه عاما، والمعنى قد يدل على العموم وقد يدل على الخصوص، يحتاج الى قرينة. يبقى اتحلت اشكالية فوق اثنتين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لي بس انا عايز استزيد علم، عايز استزيد علم، اقول لك احنا قلنا في اللغة ان فوق اثنتين اللغة تحتمل دخول الاثنتين، هذا لغة لا ينكره من يعرف اللغة. تقول لي عايز استزيد، اقول لك في الآية الاخيرة من سورة النساء وهي آية ميراث الأخوات، أو قول الإخوة والأخوات. خد بالك إن الإخوة والأخوات زي الأبناء والبنات، بس دول بيجوا بعد دول، لكن طريقة توريثهم واحدة. في الآية الأخيرة بتاعت يستفتونك، الآية اللي اتأخرت ولم تنزل إلا بعد سؤال جابر بن عبد الله لما مرض مرضا شديدا أشرف منه على الموت، وكان جابر شاب صغير لكنه أبوه قتل أيضا شهيدا في أحد وتركه مسؤولا عن 7 بنات أو 9 بنات أخواته. فلما استشعر أنه هيموت قال ولا يرثني إلا كلالة، أعمل إيه يا رسول الله؟ كأن الآيات الأوليات ليس فيها ذكر الأخوات الشقيقات، فنزلت الآية الأخيرة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما عندوش ولاد. خد بالك الولاد دخل فيهم ايه؟ الابناء والبنات. ما فيش ولد يا اولاد، لا ذكر ولا انثى، نخش على الاخوات. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت، اخت يعني ايه؟ يعني واحد، وله اخت فلها نصف ما ترك، زي في ايه البنات وان كانت واحده فلها النصف، قارن كده حط وإن كانت واحدة فلها النصف وله أخت فلها نصف ما ترك. فإن كانت اثنتين، هنا اتشالت فوق، هنا اتشالت ايه؟ ما فيش فوق اثنتين في آية الإخوة والأخوات. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فلهما ايه؟ الثلثان مما ترك. وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا. لاحظ أن الآية الأولى بتاعت الأولاد والبنات، الأولاد ذكورا وإناثا، بدأت بالجمع وانتهت ثم بالواحدة والاثنتين. الآية بتاعت الإخوة والأخوات بدأت بالأخت الواحدة ثم بالأختين ثم بالإيه؟ الذكور، الإخوة ذكورا وإناثا. الأمر الثالث في التأكيد على معنى الآية، وأنا مش عايز أتكلم كتير في الآيات بعد كده، الأمر الثالث إن إحنا لو سمعنا كلامك غير المقبول وقلنا، لأن في بعض الناس يقول لك لا أنا ما فهمش أن الآية قالت فوق اثنتين يبقى طلع لي الاثنين ما ياخدوش، أقول له طيب ماشي يا عم طلعنا لك الاثنين وهندي فوق اثنتين يعني 3 وهندي الواحدة، هندي الواحدة نص وهندي 3 فما فوق 3، طب الرجل لو مات وساب بنتين ما يورثوش ازاي؟ اذا كان ربنا بيقول وان كانت واحدة خليتهم انت 2 ازاي؟ ها رد علي. وان كانت خد بالك واحدة دول 2 ازاي؟ هي اسمها اعتقد ولا 1+1=2؟ ما اسمهاش اعتقد. ربنا بيقول لي وان كانت واحده فلها النصف، اوعى خليك عند الحته دي حط عليها دايره. يبقى الواحده بتاخد ايه؟ الواحده بتاخد نص. تيجي تقول لي الاثنين بياخدوا النص، جبتها منين؟ ما في، سيبك من التفكير، قول لي فكر فيها الدرس الجاي وتعالى قول لي جبتها منين. ماشي؟ طب فوق اثنتين خلاص خدوا الثلثين، طب الاثنين يروحوا فين؟ روحهم ما لهمش ميراث، ما هم ما لهمش ذكر في الايه، صح؟ على كلامك ما لهمش ذكر في الايه، لكن على كلام اللي فهم اللغه. وانت نسيت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اعطي ابنتي سعد الثلثين، تيجي تقول لي عايز افهم؟ ده الرسول قال اعطي ابنتي سعد الثلثين. يبقى خلاص الاثنين انت عايز تخترع فهم. الرسول قال اعطي ابنتي سعد، واللغه قالت ان الاثنين يخشوا فما فوق اثنتين، والايه بتاعت الاخوه والاخوات ذكرت لي اثنتان دون فوق. حتى اذا استخدمت حتى قياس الفهم هتقول ما هو دي زي اذا كان الاخوات ما بيرثوش الا في عدم وجود البنات. يعني لو في بنات والذكور نقول للاخوه والاخوات روحهم، يبقى ما فيش بنات واولاد، بصينا على الاخوه والاخوات. واضح؟ اذا كان البديل الاثنين بياخدوا الثلثين، الاصل الاثنين عايزهم ما ياخدوش خالص او ياخدوا واحد او ياخدوا. طبعا عايز اقول لكم حاجه، الفهم اللي قاله اخونا ده هو فهم مطروح، بس انا قلت لك هذا الفهم المطروح لم يؤثر عن من يفهم اللغه، ولهذا قلت المساله محل اجماع. لكن في فصيل من الخوارج قال الكلام ده، فصيل، والخوارج دول اول اصحاب اول بدعه في الاسلام، قالوا الكلام ده. زي ما قالوا برضو ايه الراجل يتجوز كم واحده؟ تسعة، مثنى اثنين وثلاث يبقى دي خمسة، ورباع يبقى دي تسعة. طلع لهم واحد قال لا 18. ازاي؟ قال لك مثنى مثنى، اثنين اثنين، وثلاثة ثلاثة يبقى اربعة وستة عشر، واربعة اربعة يبقى كام؟ 18. طبعا كل هذا فهم. اما يجي الرسول يحكم فيها، لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم رجل عن تسع نسوة، كان في الجاهلية عنده ما شاء الله تسع نسوة، الرسول قال له إيه؟ قال له أمسك أربعا. يبقى هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بيجي إيه؟ بيجي يحل يحسم لي النزاع الفهمي، النزاع اللغوي. إذا كنت أنا مش هفهم لغة، لكن المسألة محل إجماع ومش عايز أطول فيها أكتر من كده. أرجع النص الثاني من الآية بيقول إيه؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لاحظ ان ربنا جعل ذكر ميراث الابوين في نفس الآية التي ذكرت ميراث الاولاد، لان احنا بطبعنا يقول لك يا عم الراجل ابويا ده رجله والقبر، يعني هو هيعيش قد اللي عاشه، عايز يورث في ابنه كمان، وولاد اللي لسه طالعين دول يعني حرام يجي يشاركهم في المال. عشان كده ربنا في نفس الآية قال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. فربنا جعل ميراث الآباء في نفس الآية، الآية ما خدتش رقم جديد، ما قسمتش الآية آيتين والصحابة حط لها رقم مثلا أو الرسول حط لها رقم، لا ده هي نفس الآية. ولأبويه لكل واحد منهما السدس. يبقى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، مين؟ الأب وين؟ والأم. على طول أفهم من ولأبويه الأب والأم، لكل واحد إيه؟ السدس مما ترك. مين اللي ترك؟ الميت الله يرحمه اللي هو ابنهم مات، مما ترك. طيب إن لم يكن له، إن كان له ولد. الشرط هو ده اسمه شرط وصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما إن كان له ولد، مما ترك إن كان له ولد. طب فإن لم يكن له ولد، احنا فهمنا بقى ولد يعني ايه؟ ايوه، انا عشان كده قلت لك افهم ان اللي بنتكلم عنه هو الميت. الضمير دائما يعود على مين؟ يوصيكم الله في أولادكم، يبقى اللي توفى أب، ولأبويه يبقى اللي توفى ابن. لا دي خلاص عديها، لا دي عديها، لا 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 دي عديها، ما احنا قلنا دي خلصت بقى، الرسول حكمها. انت عايز بعد الرسول تتكلم؟ مش الحديث صحيح والرسول حسمها؟ اوعى تفهم فهم، اوعى الشيطان يلعب بعقلك فتخالف نصا او اجماعا. انا قلت لك المساله فيها اجماع والمساله فيها نص حديثي صحيح، فاوعى بقى دايما تفكر فيها، لان خلاص وحلنها لك لغه، وحلنها لك بالقياس، وحلنها لك بحاجات كتير، ومصر برضو انك تثير. يبقى خلاص دي مسألة ايه الكلام فيها انتهى. انا دخلت في الابوين في نفس الايه، قال لي ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. يبقى الميت له ولد، وطبعا فهمنا ولد يعني ذكر او انثى، يبقى الابوين كل واحد ياخد ايه السدس. فان لم يكن له ولد، له يعني برضو للميت اللي مات ملوش ولاد، ابوه برضو ياخد السدس وامه برضو تاخد السدس؟ قال لك لا، فلامه الثلث. فان كان له اخوه فلامه السدس. يبقى جعل الام تاخذ السدس في وجود الولد، والسدس في وجود الاخوه، والثلث في عدم وجود الولد والإخوة. صح كده؟ يبقى ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. لو واحد بيفكر بقى تفكير عقلاني كويس يقول لي هو الأب راح فين؟ ما الجزء بتاع الآية بدأ ولي أبويه يعني أبوه وأمه، رجع قال فلأمه السدس، فلأمه الثلث، ورجع قال فإن كان له إخوة إيه فلأمه السدس. الأب راح فين؟ ده كان مذكور في أول الكلام. الأب هنا هو أول عاصب، أول ذكر، فانتقل من كونه صاحب فرض ياخد إيه. ودي عشان كده القرآن عايز واحد يا أخوانا إيه عقله ناضج واعي يلقط المعنى ويستقر المعنى عنده. وده ما بيجيش الا بالمران والتدريب. اللي كانوا بيتكلموا لغه عربيه فصيحه من الاول عندهم الادوات، بس كانوا مكذبين، فلما صدقوا بالقران برعوا في فهمه، والرسول صلى الله عليه وسلم صحح لهم ما اخطاوا فيه. لكن اللي زي حالتنا لغته دخل فيها اللحن، ودخل فيها الأعراف الجديدة، بقينا نطلق أشياء على غير معناها، يبقى هنا محتاج يرجع دايما ليه؟ لأصول التفسير وللسنة في التفسير وللإجماع في التفسير. وإياك إياك ومسألة ليس لك فيها إمام، لأن أنت لو جبت مسألة خبطت في نفوق النهاردة واعتقدتها صحيحة ومحدش في الأمة قبل كده قالها، يبقى أنت بتتهم الأمة على مدى 14 قرن إن ما كانش فيها ولا واحد بيفهم لحد ما جيت حضرتك. وده مش معقول، لان لا عندك لغة زيهم، ولا عندك حفظ للنص زيهم، ولا عندك اتصال بالسند وبالرسول صلى الله عليه وسلم زيهم. يبقى هنا لا، راجع نفسك انت. خلاص بقى احنا ما بنتكلمش في دي بقى، خلاص يا عزيزي انت هتوقفنا عند دي تاني؟ عديناها بقى، احنا بنتكلم في الابوين دلوقتي. يبقى ولابويه لكل واحد منهما السدس. ما احنا بندرس النهارده، ما درسناش، انا ما درستش الكلام ده في المدارس زي حالاتك، بس درست ربنا وفقني ودرسته فبقوله لكم. يبقى انت جيت المسجد عشان تدرس حاجه ما كانتش في المدارس، حتى اللي درسوا في المدارس درسوا فيها قشور. وانا النهارده بمر على الايات، بس انا مش عايز اعمل حاجه غير ان ايه، عايز اقول معنى درس النهارده ان علم المواريث كله موجود في 3 آيات بس نفهمهم، وعلم المواريث كله موجود في حديث واحد، ولو ضفت الحديث مع الآيات يبقى فهمت كويس قوي. لأن بعض الناس يقول لك أنا عايز أحفظ، يجي يقول لك عايز أتعلم المواريث، يروح أقول له احفظ الرحبية الأول. الرحبية دي ما أعرفش كم بيت، 70 80 100 بيت، طب يا عم تحفظ ثلاث آيات أسهل مش كده؟ ثلاث آيات وشوف الأحاديث الرسول قالها. وبين هو قبل قبل صاحب الرحبية ما ينظمها الناس ما كانتش بتعرف مواريث. ده هو الرجل بقى من باب التفنن لما فهم المواريث وهضمها راح عاملها منظومة شعرية. نظم الحكم أنا عندي أحد الأصدقاء ولدي أحمد ولد شاعر بالسليقة، قلت له هبعت لك لو حدي تنظمها لي شعرا عشان نشوف بعد ما ينظمها نظمها ازاي، بعيد بقى عن الرحبية وبعيد عن في قصائد تانية غير الرحبية على فكرة. يبقى احنا بنرجع للأصل اللي هو الكتاب السنة وفهم السلف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلإيه؟ فلأمه السدس الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. سكت عن نصيب الأب لأن الأب هنا سيرث بإيه؟ بالتعصيب. وقلنا يا أخوانا في قصة ثلث الباقي، قلنا اللي قال ثلث الباقي واللي قال ثلث الجميع خلاف في فهم برضو مدلول الآية. اللي خد مدلول الآية على ظاهرها قال الأم تاخد ثلث الجميع إذا لم يكن له ولد ولا إخوة، واللي فهم مدلول الآية فهما آخر قال إيه؟ قال إذا كان في زوج وأب وأم الزوج هياخد النص، وهنعرف أية الزوج هتيجي دلوقتي، الزوج هياخد النص لأن ماتت وملهاش ولد، وأبوها وأمها هياخدوا النص الباقي، الأم تاخد ثلثه والأب ياخد ثلثيه لأن ربنا قال وورثه أبواه فلأمه الثلث. ففهمنا ثلث ما يرثه الأبوان، إما ثلث التركة كلها وإما ثلث إيه ما يرثه الأبوان، ومش هنقف عندها كتير لأن احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت كلام لعله طويل. هنخش على الآية الثانية، الآية نمرة 12، ما احنا قلنا الآية 11 والآية 12 هم دول والآية الأخيرة. الآية 12 لاحظوا برضو الآية 12 قسمت لي قسمين، بدأت بميراث الزوج والزوجة. احنا قلنا الزوجة بتورث في مين؟ الزوج. والزوج بيورث في مين؟ في الزوجة. وسبب الميراث عقد الزواج الصحيح، دخل بها او لم يدخل بها. طب شوف بقى ربنا قال ايه، دايما يخاطب الرجال الاول، قال ولكم، يبقى الرجل هيورث فين؟ لكم، هياخده. ولكم نصف ما ترك ازواجكم، يبقى لما مراتك تموت وتيجي تسألني اورث فيها قد ايه، يبقى ايه؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم، بس في وصف جاي، ان لم يكن لهن ولد. يبقى الولد لمين؟ لها، قال الزوجة. واحد يقول لي بس لها ولد مش مني، وكانت متجوزة قبل مني. طب ما هو لها ولا ملهاش؟ لها. يبقى ما تفكرش التفكير اللي ملوش لازمه، لها ولد ولا ملهاش ولد؟ ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلكم الربع، فلكم الربع من ايه؟ مما ترك، طبعا من بعد وصية يوصينا. شوف هنا ربنا قال يوصينا، اشار ايه؟ للنساء، يوصينا بها او دين. ثم قال ولهن، يعني انت هتورث فيها وهي ما تورث فيك. لا، ربنا حكم عدل، قال ولهن، اي للنساء، لنسائك، لنسائكم، ولهن الربع مما تركتم انتم، ولهن الربع، الخطاب لنا احنا بقى كذكور، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لهن ولد. ان لم يكن، انتوا هتلخبطوني دي، الايه قدامي اهي، ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد، ان لم يكن لكم ولد. فان كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون، خطاب للذكور، توصون بها او دين. وبعدين نقل على نوع ثالث ولا نوع رابع؟ نوع رابع. احنا خدنا الاولاد ذكورا واناثا، وخدنا الابوين، وخدنا الزوج والزوجة، هناخد بقى الاخوة والاخوات لام. قال وان كان رجل يورث كلالة، مسكين ما عندوش ولاد ولا اب كمان، خد بالك لا ولاد ولا اب. عشان كده ابو بكر الصديق لما احتاروا في توصيف الكلالة قال الكلالة اقول فيها برأيي، لما بقى ما لقوش عند الرسول صلى الله عليه وسلم تفسير صريح اجتهدوا. قال اقول فيها برأيي، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. الكلالة هنا من لا والد له ولا ولد. العلماء قالوا ايه؟ قالوا جات من الاكليل. تعرف طوق الورد لما واحد يلف لك طوق كده ايه من فرع الشجرة ويحط فيه شوية ورد، الطوق ده لا له سقف ولا له قاع، يبقى لا ايه، لا اصل ولا فرع، لا والد ولا ولد. قالوا الكلالة مأخوذة من الاكليل في اللغة. وإن كان رجل يورث كلالة، أو امرأة تورث كلالة، رجل يورث كلالة ملوش أولاد ولا أباء ولا أبناء، أو امرأة تورث كلالة ملهاش أبناء ولا آباء، إيه؟ وله أو برضو ولها، مش كده؟ وله أخ أو أخت، يطلع أخ يطلع أخت. طبعا هنا أجمع المسلمون على أن هذه الآية في الإخوة والأخوات من الأم. ليه؟ قال لك لأن الإخوة من الأخوات الأشقاء والأب هيجوا في الآية الأخيرة، مش معقول يجوا هنا ويجوا هناك والحكمين مختلفين. عشان كده في قراءة ابن مسعود من الأم قراءة شاذة، لكن حتى القراءة الشاذة أحيانا تخدمني في الفقه وفي الفهم، لأنها إن لم تكن قرآنا وهي ليست قرآنا يقينا فهي على أقل تقدير مما سمعه وأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلها حكم الحديث. ده كلام لبعض أهل العلم في الحكم على زيادة اتلاء القراءة الايه الشاذ، لكن من غير قراءة شاذة ما هو الإخوة والأخوات الأشقاء والأب مذكورين في الآية الأخيرة، يبقى أخ أو أخت هنا مين؟ على طول لأم، لأن الإخوة إما لأم وإما لأب وإما أم وأب معا. أخويا من أمي وأبويا شقيق، أخويا من أبويا فقط من أبويا فقط، الأم مختلفة، أخويا من أمي فقط يبقى الأب مش مختلف. ودي صور الإخوة، في إخوة غير كده، إما أخوك من أمك وأبوك، وإما أخوك من أبوك فقط وقلنا بيسموا بنو العلات، وإما أخوك من أمك فقط ويسموا بنو الأخياف، ومن أمك وأبوك بيسموا بنو الأعيان. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، يبقى نفتح قوسين ونقول من الأم، مش قراءة ولكن تفسير، وله أخ أو أخت من الأم فلكل واحد منهما السدس. ولاحظ هنا إن الذكر خد قد الأنثى، إن كان أخ ياخد السدس، وإن كان أخت ياخد السدس، وإن كانوا أخ وأخت مع بعض لكل واحد منهما السدس. طب إن كانوا عشرة، ها الآية هتجاوب اهي، فإن كانوا أكثر من ذلك، فإن كانوا أكثر من اثنين، فإن كانوا أكثر من ذلك فإيه؟ فهم شركاء في الثلث. عشان كده قلنا الأم بتاخد الثلث من أصحاب الثلث الأم، ومن أصحاب الثلث الإخوة الأم. نسيب الآية دي ونخش على الآية اللي بعدها، ما انت لو صبرت هتفهم، عشان خليك بس عشان لسه بقول ايه، دول أصحاب فروض بنديهم ايه فروض، الباقي لأولى رجل ذكر، الباقي هيروح هنتكلم عليه بالتفصيل لأولى رجل ذكر. اخر ايه بقى الايه 176، ولاحظوا التاخير، التاخير في النزول والتاخير في ايه تاني، في الترتيب. ما لو كان القرآن ده أنا اللي برتبه ولا أنت بترتبه كان يبقى من المعقول إن احنا نعمل إيه؟ نحط الثلاث آيات ورا بعض. لكن ده حتى في ترتيب القرآن في معاني مهمة جدا للتوقيف والاتباع. ولهذا العلماء قالوا تأخرت الآية فتركها الرسول هكذا ختمت بها السورة. يستفتونك، واضح انهم سألهم لما الاخ الام والاخت الام خدهم، امال الاشقاء يروحوا فين والاخوة من الاب يروحوا فين؟ فربنا يبعت لهم الجواب. فيستفتونك في معناها ان في ايه؟ ان في سؤال، تساؤلات. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، برضو كلالة. احنا خلاص فهمنا الكلالة لا ايه؟ لا والد ولا ولد، خلاص هي نفس الكلالة. يبقى برضو نفس الاخوات، بس مش اخوات دوكم، وانما اخوات تانيين اللي هم ايه اللي هياخدوا اكتر واكبر، اللي هم اقرب للميت، اشقاء او لاب. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد. وبرضو ارجع اقول ولد يعني ايه، عشان كده كانوا بيعلمونا في علم المواريث يقول لك شيل كلمة ولد وحط فرع وارث بدلها فرع وارث. لكن لا، انا احب اللفظة القرآنية تبقى على مكانها وتبقى على مدلولها، مدلولها الصحيح اللي هو ذكر او انثى. طيب ان امرؤ هلك ليس له ولد، وبرضه فاكرين لما قلت لكم هلك مش معناها راح النار وراح جهنم او مات كافر، هلك يعني مات. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. وبعدين افتح اقواس كده، واحد يقول له ليه اخته تاخد النص منه؟ قال لك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. ما هي برضه لو ماتت ملهاش ولد اخوها، وما قالش بقى ياخد نص، خد بالك يا حبيبي، ما قالش ايه؟ ما قالش اخوها يرثها في النص، قال يرثها يعني ياخد المال كله ان لم يكن لها ولد، لانه اقرب رجل ذكر. ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، افتح قوسين، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، عشان محدش يتساءل اشمعنى الحكم ده. فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. أنا مش عايز أزود على الآيات أكتر من كده. الآيات ادتنا معاني ولا ما ادتناش؟ لما نسمعهم بعد كده أو نقرأهم بعد كده هنحاول نقف على المعاني ديت، لأن احنا طول عمرنا بنسمع الآية ونعديها. نفهم فللذكر مثل حظ الأنثى فاهمينها، إنما بعض التفصيلات دي ما نفهمهاش، لأن النهاردة عايزين نفهمها. يبقى دي إيه؟ الآيات التي جاءت هنا في ال... انا عايز ارجع بقى يا اخوانا للي كنت بتكلم فيه المرة اللي فاتت، لما قلت هناخد نصيب انصبة اصحاب الفروض واحد واحد. فضل يا فضل. لا، ما هو الولد وان نزل، الولد برضو دي اجماع. انا عايز اقول حاجه برضو مهمه جدا يا اخوان، قبل ما اجاوبك على السؤال. يوصيكم الله في اولادكم، تطلق على الاولاد من الصلب، الاولاد من الصلب. وان نزلوا يعني انا ما عنديش ولاد لكن عندي ولاد ابن، يبقى ولادي ولا مش ولادي؟ طب ايه الدليل؟ الاجماع. برضو اجمعت الامه على دخول الأحفاد محل الأبناء، بس يبقوا محل الأبناء لو الأبناء موجودين دول يحجبهم. احنا هنعمل حاجة اسمها الحجب بعد كده، الأولى يحجب الأبعد، مش كده؟ طب ما فيش أولاد، لا عنده أولاد ابن، يبقوا أولادكم أولادكم. وده برضو في اللغة، اما اجي اقول لك أبونا آدم، قال له آدم أبويا؟ أبويا وأبوك. هو يا عم ده بينه وبينه قد ايه؟ مش مهم، المهم في الأول وفي الآخر هو أبوك ولا مش أبوك؟ أبونا. ولي ابنه وانت ابنه ولا لا؟ احنا بنو آدم. يبقى مع بعد المسافة قرون ومليارات، الآباء هو أب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما شال الحسن بن علي وصعد بالمنبر قال ابني هذا سيد، هو الحسن ابن علي، احنا نقول الحسن ابن علي. ابنك منين يا رسول الله؟ لا ابنه، لانه ابن بنته، ابن بنته ابنه، خد بالك، ابن ابني يبقى ابني وابن بنتي يبقى ابني. بس خدوا بالكوا، ابن الابن هيخش في التركه في الميراث، وابن البنت من ذوي الارحام ده له حكم وده له حكم، لكن ابن ولا مش ابن؟ عشان كده قالوا لنا فرع وارث، عشان ما نخلطش في حكايه الاباء. وكذلك الاباء، الاباء اجمعت الامه على ان الجد دخل مكان الاب، فاكرين الكلام ده؟ ولم تجمع الامه على ان الجده دخلت مكان الام. ليه؟ لان الجده قد تكون جده لام وقد تكون جده لاب. طب ما واحد يقول لي طب ما الجد قد يكون جد الاب وقد يكون جد الام. قلنا الجد الام ده من ذوي الارحام، ملوش في الميراث. ابو امي ملوش في ميراثي، لكن ابو ابويا له في ميراثي لو ابويا مش موجود. بدانا نفهم ان في حجب اهو، في ناس بتحجب ناس. كنت عايز تسالني سؤال. دي بنسميها جمله اعتراضيه، وهو يرثها ان لم يكن ولد. عامله زي ايه؟ والله اعلم بما وضعت. لما الايه انتقلت من الخطاب الى قالت ربي اني جعلت وضعتها انثى، والله اعلم بما وضعت، عمره ما يكون من كلام ام مريم. يقول عليها جمله بين قوسين، جمله اعتراضيه بين قوسين للتفسير والتفهيم. وليس الذكر كالانثى، يحتمل انه كلام ام مريم ويحتمل انه كلام رب العزه. طبعا هو كله كلام رب العزه، لكن ياتي السياق على لسان النبي او ام مريم او نحو هذا. هنا وهو يرثها ان لم يكن له ولد، جمله اعتراضيه تبين، ترد على تساؤل ليه اخته تاخذ النص ان ما كانش له اولاد. له زوج او ملوش زوج لا تاثير على هذا الحكم. خد بالك، يعني مثلا لو هي ماتت وتركت زوجا واختا، وكلامنا هناخده بس ما تستعجلوش، احنا مش عايزين نستعجل ونسبق حاجه، لان احنا قلنا الميراث عامل زي واحد طالع سلم، سلمه بتسلم لسلمه، لو قفزت هتنسى اللي في النص. ماشي؟ يبقى الزوج لا يؤثر على نصيب احد من الورثه، ولا يؤثر نصيب احد من الورثه على الزوج إلا ما كان في الأبناء فقط، الأولاد فقط. عشان كده ربنا قال في ميراث الزوج إن لم يكن لهن ولد. يبقى الولد هو اللي بيأثر، لكن لها أخ ولا لها أخت ما المانع؟ ما ده هياخد نصيبه وده ياخد نصيبه. وضحت؟ طيب بسرعة كده، إحنا قلنا ميراث الزوجين، فاكرين؟ أنا مش عايز أتكلم، أنتوا اللي تتكلموا. ها، الزوجة تاخد إيه؟ يدور ميراث الزوجة في زوجها ما بين الربع والثمن. إن لم يكن له ولد فلها الربع، إن كان له ولد فلها الثمن. يبقى للزوجة أو الزوجات، افرض الرجل كان متجوز أربعة ما شاء الله، مات وعنده أربعة، يشتركن جميعا في النصيب. لكن ما فيش واحدة ماتت ومتجوزة اثنين، مش كده؟ يبقى الزوج هيبقى منفرد، لكن الزوجات ممكن يجتمعن في مسألة. يبقى للزوجة أو للزوجات، شوف أنا عامل لها لوحة إيه، لو اللي هتشوفهم اللوحة، للزوجة أو الزوجات، اللوحة واضحة؟ الثمن في دايرة أهو، للزوجة أو الزوجات عند وجود فرع وارث، وكاتب جنبها للزوج، هي كلمة ملهاش لازمة، بس من باب إيه؟ مزيد التوضيح. مزيد التوضيح. طب لو نقلنا لميراث الزوج على الضعف من ميراث الزوجة، على الضعف من ميراث الزوجة، مش كده؟ طب يعني اللوحة اللي انا بتفرجوا دي لوحة مختلفة، وكانت ادتنا نفس المعنى. ميراث الزوجة اهو، المسألة ما هيش لوحة ولا حاجة، كتابة باينة ولا مش باينة؟ انا كاتب فوق ميراث الزوج وعامل له سهمين، السهم الاول النص والسهم الثاني، يعني اما ياخد النص واما ياخد الربع، والكلام ده انتم ممكن تعملوه في الكشكول براحتكم بقى. وكاتب تحت النص في حاله عدم وجود فرع وارث، وكاتب تحت الربع في حاله ايه؟ يبقى مين اللي ياثر في ميراث الزوج او الزوجه؟ الفرع الوارث فقط. وحاطط الشاهد من الآية: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. هي دي الشاهد من الآية. يبقى أنا حطيت الحكم وحطيت الشاهد بتاعه من الإيه؟ من الآية، وده حكم مش محتاج كتير فطنة، ده صريح النص القرآني. النص القرآني واضح ولا مش واضح؟ ده في غاية الوضوح. يبقى هنا النص في غاية الوضوح. طب لو انتقلت للزوجة نفس الكلام، اهو احنا لسه قايلينها، هنحط ربع ونحط ايه؟ ثمن، ونحط الشاهد من الآية، كلام في غاية الوضوح. ولاحظوا انا بقول الكلام ده بعد ما مريت على الآيات عشان نعرف ان احنا مستندنا في كل هذا الآيات. ميراث الأب احنا ذكرناها لو تفتكروا، مين يذكر لي؟ لا السدس ليه؟ مذكر. مؤنث. الباقي تعصيبا عند وجود عدم فرع وارث. عايز تقول ايه؟ هقوله دلوقتي. انا قلته قبل كده بس يعني ايه اللي احنا قلنا يا اخوانا، ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كلام معجز: الحقوا الفرائض باهلها، الحقوا الفرائض باهلها فما بقي. الاخ يقول لي بقى هيروح فين؟ فما بقي فلأولى رجل ذكر. لاحظ ان اولى رجل ذكر بياخد ايه؟ ما بقي. لا بقول له النص ولا له الربع ولا له الثلث، ملوش نصيب محدد، لكن ياخد ايه؟ ما بقي بعد اصحاب الفروض. طب افرض ما فيش اصحاب فروض، ياخد كل التركة. عشان كده لما ربنا ذكر الولد، لما ربنا ذكر الاخ في آية الكلالة الاخيرة 176 قال ايه؟ قال وهو يرثها. معايا يا حبيب؟ خليك معايا. وهو يرثها، ما قالش ياخد النص ولا ياخد الربع ولا ياخد التلات ارباع. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، ياخد ايه؟ اما كله واما الباقي بعد اصحاب الفروض. ده التعصيب، والتعصيب هنتكلم عنه بشيء من التفصيل، لانه بينقسم الى عاصب بالنفس، عاصب بالغير، عاصب مع الغير. يبقى ده درس لوحده هنجيله. يبقى فهمنا يعني ايه تعصيب ويعني ايه عاصب. هو الرجل الذكر الذي ياخذ ما بقي من التركه بعد اصحاب الفروض، فان لم يكن هناك اصحاب فروض اخذ التركه كلها. واضح؟ قلنا الاب له كم حاله؟ ثلاث حالات: السدس فرضا عند وجود فرع وارث مذكر، السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا عند وجود فرع وارث مؤنث، الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث مطلقا. وقلنا ليه احنا قسمناها ثلاث اقسام؟ واحد يقول لي ما تخليها قسمين وتريحني، قول لي السدس فرضا عند وجود فرع وارث، ها، وقول لي الباقي تعصيبا عند عدم وجود فرع وارث. ليه قلت لي مذكر ومؤنث؟ لان احيانا العاصب ما يلاقيش السدس، المساله تبقى عالت وتزحم فيها ورثه كتير، ونيجي نطلع النصيب ما نلاقولوش خالص، او نلاقي له اقل، ياخد واحد على 100 مثلا، نقول له لا حفظنا لك السدس وتاخد ما زاد عليه. يبقى تقسيمه الفقهاء ايه؟ السدس فرضا عند وجود فرع وارث مذكر لانه مش هياخد غيره، السدس فرضا زائد الباقي تعصيبا احفظ له السدس كحد ادنى واديله مزاد اذا كان في فرع وارث مؤنث. فان كان المزاحمة على التركة تحرمه من السدس، لا نديله السدس. عشان كده قلنا السدس زائد. مفيش فرع وارث خالص مش هنخاف عليه، قلنا ياخد الباقي فقط، لان الباقي عمره ما هيكون سدس، هيكون دايما ايه؟ اكتر من السدس. يبقى قلنا السدس زائد الباقي احترازا عن ان يكون نصيبه اقل من السدس. ودي المشهورة في المسألة الحجرية، هنتكلم عنها بعدين برضه عشان ما نلخبطش نفسنا. ميراث الأم قلنا لها كم حالة؟ الكلام ده كله قلناه. قول، ما حدش بيقول غيرك على فكرة. طب قول أنت. ما انت كده لخبطتني، ايه قول تاني. السدس في حاله وجود فرع وارث، والثلث في حالة عدم وجود. لا لا عدد الاخوه في الاولى برضو. طب الفرد الثالث بقى الثلث الباقي في المسألة العمرية. بس كفاية عليها كده الثلث الباقي في المسألة العمرية. بعد كده هننتقل لميراث الجد. قلنا انه نفس حالات الاب، وقلنا فيه خلافين بين الجد وبين الاب. فاكرينهم ان الجد ملوش في العمرية، وان الجد ما بيحجبش الاخوة والاخوات بيشاركهم، لكن الاب يحجب الاخوة والاخوات. يحجب يعني ايه؟ يعني لهم مش هتورثوا في وجودي. عشان كده لو واحد مات السؤال ده بيجي كتير، لسه متجوز بقاله 3-4 اشهر ومات وسايب زوجته، ما خلفش، ما خلفتش، سايب زوجته وسايب ابوه وامه وسايب اخواته، زوجته تاخد ايه؟ الربع عشان ملوش ولد، وابوه وامه ياخدوا الباقي. طب واخواته يروحوا فين؟ نقول لهم لا، الاب يحجبكم. ودي هنعرفها بقى اسمها الايه؟ مع ان اخواته اصلا ورثوا، ورثوا، بس في الحاله دي ما ورثوش ليه؟ الاب حجبهم، لان الاب اولى منهم بالولد، صح؟ بابويا ولا اخويا؟ ابوي، ولان الاخ يصل الي عن طريق ابويا. يعني الاب، عشان كده بنقول قاعده مهمه في الحجب هنعرفها بعد كده، الاب يحجب جميع الاخوه والاخوات. ما فيش اخوه ايا كانوا بقى من اب ومن ام اشقاء يورثوا في وجود مين؟ في وجود الاب. في وجود الاب. واضحه؟ ننتقل بعد كده لميراث الجد. قلنا الجد بترث بحاله واحده، حاله واحده ثبتت بايه؟ السنه. ترث السدس. ترث السدس. قال ابن المنذر، انا بقى سبت الحديث ونقلت اجماع. قال ابن المنذر، ابن المنذر له كتاب في الاجماع مشهور. واجمعوا على ان للجد، لاحظوا ان ابن المنذر ده هو قرين محمد بن اسحاق بن خزيمه امام الائمه صاحب صحيح ابن خزيمه، وقرين محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، ها؟ ولهم محمد رابع، حد يعرفه؟ ها؟ صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاه، محمد ايه؟ المروزي. الأربعة دول كانوا إيه؟ كانوا أصحاب. محمد بن جرير الطبري، محمد بن إسحاق بن خزيمة، محمد بن المنذر، محمد بن إيه؟ المروزي. قال وأجمعوا على أن للجدة السدس إن لم يكن أو إذا لم يكن للميت أم. الأم بتحجب جميع الجدات. عشان كده قال إذا لم يكن للميت أم. وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا، جدتي من أبويا وجدتي من أمي، الاثنين موجودين، إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، شو حدا بعيدة شوية، لأنه ممكن واحد يلاقي أم أمه وأم جده، مين اللي تورث؟ أم أمه. احنا دخلنا في الحج من غير ما نقصد، لكن هجات كده. وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا أو إذا اجتمعا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما. طبعا في قصة مشهورة بقى، لما جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق قال لها لا أعلم لك في كتاب الله شيء. ما فيش في القرآن ما يدل أن لك ميراث، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، مش فاكر ان الرسول قال حاجه عنك، ولكن اخرج فاستشير الصحابه. فخرج فسال الصحابه، فاخبره واحد من اصاغرهم انت نسيت ابو بكر، كان العظيم ممكن ينسى والصغير يذكر. قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاها السدس، وقال السدس طعمه، طعمة، كأن الرسول يعني حاجة كده تاخدها عشان ما تبقاش يعني ما تجدش في نفسها، وهي إحدى قريبات الميت ولها عليه ولادة أمه. ما هو الجدة دي أم يا إخوانا، ما احنا اتفقنا بقى. الجدة الثانية عم افتكرت إن لها حفيد مات، وجدته الأولى ورثت، جدته أم أمه أو أم أبوه ورثت، جت جري تسأل، فجت جري ما لقتش أبو بكر. كأنها جت بعد سنتين مثلا أو بعد سنة. لقت عمر هو الخليفة، فقال لا لا أعلم لك شيئا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، ولا أرى إلا أن تشاركيها في السدس. أنتوا الاثنين زي بعض، راسكم براس بعض، مش معنى هي تاخد وانت ما تاخديش، أنتوا الاثنين ده تشتركوا في النصيب. الكلام ده سهل ولا صعب؟ الحواشي دي بتخلينا نفهم اكتر ولا بتخلينا نشوش علينا؟ خلاص الجدة لها حالة واحدة، بتاخد ايه؟ السدس. طبعا الجدة بتحجب بالام، اي جدة تحجب بالام، والجدة ام الاب تحجب ايضا بالاب. نقول له انت هتورث، انت عايزة تورثي وابنك بيورث، فالحرام ابنك بيورث خلاص، خد بالك. يبقى الاب يحجب الجدة من جهته، لكن ما يحجبش الجدة اللي هون ام الام. اما الام فتحجب جميع الجدات. ميراث البنت بقى احنا لسه قايلينه في الآية، ها نصف، احسنت، الثلثان اذا اجتمع الاناث، ها، او للذكر مثل حظ الانثيين اذا كان معها عاصب. اهو العاصب هو بقى يقول لك عصبها، قال لها لا، لا تاخدي نص ولا تاخدي ربع، ها، لا تاخدي نص ولا تاخدي ثلثين، انت هتاخدي نصي انا. فللذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. عايز تقول حاجة؟ هتيجي جاية هي بقى، جاية هي، يعني إيه ميراث بنت الإب. لاحظوا أنا بذكر لكم أصحاب الفروض، فلما يجي العاصب بيجي ذكره عرضا، يعني احنا بنذكره عرضا، لكن انا قصدي من هذا الترتيب ميراث مين؟ اصحاب وصاحبات الفروض. ميراث بنت الابن، اجمعوا على ان بنت الابن تقوم مقام البنت في حالة عدم وجود البنت، ده اجمعه، اجمعوا على ان بنت الابن تنوب وتقوم مقام البنت في حالة عدم وجود البنت. أنا مت وما سبتش بنت ولا ابن، لكن سبت بنت ابني، تورث ولا ما تورث؟ تورث. تاخد إيه؟ تاخد هي بنت. يبقى فإن كانت واحدة فلها النصف، نفس الآية، الآية تحكم عليها، ده بالإجماع. يبقى ده إجماع في تنزيل الآية على الأبناء وإن نزلوا. دكتور محمد قال الأبناء بس، لا، وإن نزلوا، ده إجماع. طب لها كم حالة بقى بنت الابن؟ إما أقولها تقوم مقام البنت، إذا أفهم على طول إنها تاخد نفس حالات البنت، أقول وزيادة، هتزيد عليها حالات عايزين نفهمها. الحالة الأولى النصف إذا كانت واحدة، دي زي البنت. الحالة الثانية الثلثين إن كانوا اثنتين فأكثر. الحالة الثالثة، احنا هنا في البنت يا ابني مش الكلالة. الحالة الثالثة، ها، فللذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع معها ابن ابن، يطلع أخوها يطلع ابن عمها، ما تفرقش معايا، لأن أنا ممكن أكون سايب ابن ابن وابن ابن تاني، مش كده؟ كلهم بالنسبة لي أولاد ابن وبنات ابن. يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان معها إيه؟ ابن ابن يعصبها. هيزيد حالتين. الحالة الأولى لو الميت ساب بنت واحدة، ساب بنت واحدة وساب معها بنت ابن، مين فيهم ياخد النص؟ البنت تاخد النص. البنت ايه؟ تاخد النص، وبنت الابن تاخد السدس تكملة الثلثين. طب ليه؟ اولا فيها حديث، فيها توريث من النبي عليه الصلاة والسلام، ودائما لما تلاقي فيه الرسول حكم يبقى خلاص فسر لي. الامر الثاني لان بنت الابن مع البنت واحدة ولا اثنين؟ اثنين. طب هما الاثنين بنات ولا مش بنات؟ بنات. يوصفوا انهم بنات للميت ولا لا؟ بس بنات مش على درجة واحدة، الاولى بنته على طول والتانية بنت ابنه، طب ونصيب البنات عند الاجتماع ايه؟ يبقى انا عندي اجتماع بنات بياخدوا الثلثين، بس في اجتماع البنات ده هدي البنت المنفردة النص، وهدي بنت الابن ما يكمل الثلثين، اللي يكمل على النص ثلثين السدس. وضحت؟ يبقى لها السدس تكملة الثلثين اذا وجدت مع بنت صلبية واحدة. طب لو بنت صلبية واحدة وعشر بنات ابن، ها؟ البنت الصلبية تاخد النص، النص، والعشر بنات ياخدوا، بنات ابن ياخدوا ايه؟ السدس. في حالة رابعة او خمسة بقى، حالة خمسة، لو الميت له بنت او له بنتين، خليكم معايا كده، لو الميت ساب بنتين وبنت ابن، كل دول بنات ولا لا؟ كل دول بنات في درجة واحدة؟ مش في درجة واحدة. طب البنات بياخدوا الثلثين مش كده؟ ادي الثلثين للبنتين ونقول لبنت الابن شكرا مالكيش، خلاص نصيب البنات راح للبنات. ومعلش ما انت بنت صحيح، بس مش في درجة بنت من صلبي، انت بنت ابني، واضحة؟ مالكيش. فنفاجأ ان في ابن موجود، اولى رجل ذكر هياخد الباقي، اولى رجل ذكر هياخد الباقي تعصيبا. يقول نقول له خد الباقي تعصيبا لوحدك، ولا خده مع بنت اختك ولا بنت عمك؟ نقول له خده مع اختك او بنت عمك. يبقى هو هنا ايه؟ نفعها وجود الذكر اللي هو من طبقتها، لانها دخلت في اسم تاني، اسمة التعصيب، فللذكر مثل حظ الانثيين. طب فوجئنا ان الذكر ده انزل منها درجة، يعني هي بنت ابن وهو ايه؟ ابن ابن ابن. طبعا دي ما يكونش الا في عيلة، يعني عيلة معمرة، لما تلاقي ابنه ابن ابنه ابن ابن ابنه، ها، عائلات المعمرة دي، وهو رجل في الاخر مات، يبقى هي مش هتورث لوحدها، لان الثلثين راحوا فين؟ للبنات، وهي ملهاش حاجة تانية كبنت، وابن الابن الابن اللي اقل منها درجة هياخد الباقي. نقول لها لا، خش معاه، لان انت لو كنت في درجته كنت هتاخدي معاه، فما بالك وانت اعلى منه درجة. كل ده فقه وفهم النصوص. واضح يا اخوانا؟ ايه؟ المبارك، الولد المبارك. في حاجة اسمها الولد المبارك، وفي حاجة اسمها الولد المشؤوم. الولد المبارك اللي في وجوده ترث من لم تكن سترث، الولد المشؤوم اللي في وجوده لا ترث من كانت سترث بدونه. يبقى تقول لك يا ريته ما كان موجود. نعم؟ لا لا، للذكر مستحظ التساوي في حالة الإخوة والأخوات لأم فقط. ابن الابن وبنت الابن فللذكر مستحظ الأنثيين، نص الآية. يوصيكم الله في أولادكم. الإخوة الأم، ميراث الإخوة الأم. أنا شايف إن الكلام اللي أنا بقوله خلاص عندكم أهو. الكلام اللي أنا بقوله كله موجود عندكم، وأنتوا اللي بتجاوبوا. ميراث الإخوة والأخوات الأم. إيه؟ هما حالتين. السدس للواحد ذكرا كان او انثى، والثلث للاثنين فاكثر، فان كانوا اكثر من ذلك فهم ايه؟ شركاء في الثلث. هم لو اثنين كل واحد واخد السدس، بقوا الاثنين ثلث. طب ثلاثة اربعة خمسة ستة عشرة فهم شركاء في ايه؟ وكلمة شركاء يعني زي بعض، الشركة بالتساوي. وضحت؟ يبقى دول ايه؟ طبعا الاخوة لام دول اضعف حالات اصحاب الفروض، يعني خد بالك، لا يرثون في وجود الفرع الوارث المذكر، ولا في وجود الفرع الوارث المؤنث، ولا في وجود الاصل الوارث المذكر، ابا كان او جدا او جدا. ويرثون في حالة عجيبة في وجود الام، ينقص الام من الثلث للسدس ويورثوا معاه. يبقى الأم مع أنهم بيضلوا عن طريق الأم إلا أن الأم لا تحجبهم. كل دي حواشي في الكلام، لكن احنا فهمنا أن إيه يا ثلث يا إيه يا ثلث. اللي مش فاهم، اللي مش فاهم يقول لي أرجوها أنا مش فاهم. لا لا، فهم شركاء في الثلث. لما يبقى للذكر مثل حظ، ربنا بيقول لك فللذكر مثل حظ الأنثيين. إنما هنا قال لي إيه، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم إيه شركاء في الثلث. شوف الصياغات القرآنية، لما يبقى الذكر ضعف الأنثى يقول لي ربنا صراحة فللذكر مثل حظ الأنثيين. إما يكون ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين قال لي إيه فهم شركاء في الثلث. ماشي، تحمل ايه ده النص هنا، هنا نص خاص وهنا نص خاص. والحمل ده لما يجي لي مطلق ومقيد، انما دول نصين مقيدين كل واحد بخصوصه. خد بالك، مفيش حدا، مفيش هنا الحمل. حمل لما يكون عندي لفظ مطلق ولفظ مقيد، اعطي للمطلق حكم المقيد ولا لا؟ اختلف اهل العلم. زي مثلا انت فتحت علينا فتحة، زي مثلا لما ربنا ذكر عتق الرقبة في آية كفارة، في آية كفارة القتل الخطأ وتحرير رقبة مؤمنة. يعني لو الرقبة دي كثرة ما تنفعش، ما هو الشرط لما يتحط لابد له معنى. طيب لما جيب آية الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، تقف أنت تسأل بقى مؤمنة ولا مش مؤمنة؟ ما قالش. يبقى أنت هنا هيظهر عندك فريقين في الفقه. فريق يقول لك والله ربنا هنا قيد نقيد، وربنا هنا أطلق نطلق، يبقى تنفع مؤمنة وتنفع إيه كافرة. وده مذهب الأحناف والمالكية، قالوا لا يحمل المطلق على المقيد، لو كانت تحتاج قيد كان ربنا قيدها. ده مذهب الأحناف والمالكية. الشافعي قال لا، والحنابلة قالوا لا، يحمل المطلق على المقيد، واستدلوا بأدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها إيه، حديث العلو المشهور، حديث جارية، أعتقها فإنها مؤمنة. طبعا دول مذهبين في حمل، إنما هنا أنا عندي حكم للإخوة والأخوات من الأم خاص بهن، الواحد ياخد السدس والواحدة تاخد السدس، أكتر من كده شركاء في الثلث. وعندي حكم في الأولاد والإخوة والأخوات الأشقاء والأب، الواحدة تاخد النص والاثنين فأكتر ياخدوا الثلثين، وإن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. مفيش أدنى اشتراك ولا التقاء ولا إطلاق ولا تقييد، دي خاصة ودي إيه خاصة، دي مقيدة ودي مقيدة. يبقى حمل المطلق على المقيد لما يكون في مطلق وفي مقيد، ومقيد يعني جاء موصوفا بوصف يقيده، يقيد عمومه ويقيد شيوعه. بلاش كلمة عمومه دي غلط، لأن المطلق والمقيد من أحكام الخاص، اللفظ الخاص قد يكون مطلقا. لما أقول لك إيه، لما أقول لك اضرب ولدك، اضرب ولدك، خد بالك الكاف دي ممكن تخصص وتعين لو ما عندكش إلا الولد، ولد واحد، هتسأل هتقول لي خلاص هروح أضربه أو مش ضربه، يبقى اتعرف إنه إيه ولدك. طب لو انا عندي 10 ولاد، عندي 10 ولاد، واحد يقول لي اروح اضربهم كلهم، ده عموم؟ اقول لك لا، ده مش عموم، ده اطلاق، اطلاق. طب لو ضربت واحد ينفع؟ ها ينفع، بس قد يكون اللي انا هضربه ده مش هو اللي يستحق الضرب. بسألك بقى من ولدي؟ ها يبقى احتاج بيان، احتاج مزيد بيان. طبعا في نماذج، انا مش عايز اخش في اصول فقه ونخرج من ميراث، ميراث الاخت الشقيقه والاخت الاب. لاحظوا ان الاخت الشقيقه والاخت الاب والاخ الشقيق والاخ الاب الاثنين ميراثهم زي بعض، لكن الشقيق يقدم على، لأن الشقيق قرابته من الأب والأم معا، والأخ من الأب قرابته من الأب فقط، وكلاهما من العصبات، قرابة العصبة قرابة ذكورة. الأخت الشقيقة قد بلك بتقوم مقام البنت في حالة عدم وجود البنت، وترث مع البنت أيضا. اللي بيحجبها اتنين فقط، الأب والابن الذكر. الابن الذكر بيقول لك بيحجب الإخوة، إذا كان بيحجب الإخوة الذكور يبقى يحجب الأخوات الإيه؟ الإناث. لكن ترث مكان البنت لو ما فيش بنت، وترث مع البنت في وجود البنت. طب ايه هو بقى حالات ميراثها؟ اذا ما كانش في بنت هتقوم مقام البنت، يبقى على طول تروح مديها نفس حالات البنت، النص والثلثين، وللذكر مثل حظ الانثيين، لانها هنا بترث مقام مكان البنت. هنزود حاله رابعه ان كان معها بنت او بنات، مفيش مانع البنات هياخدوا الثلثين مش كده، او البنت هتاخد النص. الاخت هنا تاخد ايه؟ تاخد الباقي تعصيبا لحديث الاخوات مع البنات عصبة، وتسبق اي عاصب يتلوها. يعني لو كان معها اخ لاب، الأخت الشقيقة ترث بالتعصيب وهو ما يرث. طب لو كان معها ابن أخ ما يرث، عم ما يرث، ابن عم ما يرث، يبقى كل العصبة اللي بعدها هي تحجبهم كعاصب، وبنسميها هنا عاصب إيه؟ مع الغير. عاصب مع اللي بيسألوا على العصبة بتجيلنا غصب عننا. يبقى زودنا لها حالة رابعة لما يكون في بنت أو بنات وما فيش أبناء ذكور للميت، ولا في أب للميت، يبقى في الحالة دي إيه هترث إيه؟ بالتعصيب، الباقي تعصيبا. طبعا برضو دي فيها مسألة مشهورة، مسألة مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث، فاكرين الحديث اللي واحد راح يسأل أبو موسى الأشعري؟ الحديث ده في الصحيح. رجل صحابي او تابعي، مش عارفين كان صحابي ولا تابعي، راح يسأل فقيه الأمة ابو موسى الأشعري، قاضي الأمة ابو موسى الأشعري. ولاحظوا ابو موسى ده الرسول عيانه قاضي في اليمن، وقاضي يعني بيفهم في المواريث ويعرف يطبق ولا لا، ده فقيه، لا يقضي الا فقيه. فراح له الراجل قال له سأله عن بنت وبنت ابن وأخت، الأخت دي قد تكون شقيقة وقد تكون لأب، لكن جاءت في الحديث كده أخت. أبو موسى الأشعري نظر في القرآن مورث، وأنا عايزك كده تيجي معايا كده تبص في القرآن. في القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين وإن كانت واحدة فلها النص. على طول احنا نطلع النص ومدين البنت ايه؟ ما هو مات سايب بنت. طب والاخت؟ اخر ايه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، اروح مديها النص. يبقى بنص الايه الاولى ابو موسى الاشعري ادى البنت النص، وبنص الايه الاخيره ادى الاخت الشقيقه النص. وطبق القرآن ولا ما طبقش القرآن؟ ده صريح القرآن، صريح القرآن، واحدة فلها النصف في الآية الأولى وفي الآية الأخيرة. بس الآية الأولى للبنات والآية الأخيرة لمين؟ الأخوات. خلاص قضى أبو موسى. قال وقت ابن مسعود، ابن مسعود ده كان من أفقه الأمة، أفقه من أبي موسى، قال وقت ابن مسعود فسيتابعني. انا جوابي صح 100%، بس من باب ايه؟ التاكيد، وتاخد الختم بقى ان خلاص روح لابن مسعود. فالرجل راح لابن مسعود على طول قال له سالت ابو موسى عن بنت وبنت ابن واخت فقضى للبنت بالنصف وقضى للأخت بالنصف، وقال لي ائت ابن مسعود فسيتابعني. قال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. لو عملت كده بإيه الضلال هنا بمعنى الخطأ، خد بالك معنى الخطأ، قد ضللت عن الحق عن الصواب، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك أبو موسى طبق القرآن بالحرف بالملي، ابن مسعود جاب فهم جديد من السنة، حكمت على القرآن، مش حكمت على القرآن يعني لغت النص القرآني، لا حكمت على فهمنا للنص القرآني، عشان ما يجيش واحد يقول لك ده بيقول السنة تقضي على القرآن، يا غبي تقضي على فهمك للقرآن، السنة قاضية على القرآن يعني على فهمك للقرآن. إذا كان الرسول فهمنا تيجي أنت عايز تفهمنا فهم تاني، يبقى قضى ولا ما قضاش؟ قال أقضي فيها قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. ففهمنا أن الأخت هنا بتورث بالتعصيب، والآية لما ذكرت أن البنت تأخذ النصف ذكرت النصف فرضا، عشان ما فيش حد يقول لك ربنا اداها النصف وابن مسعود ما ادهاش النصف، أقول له يا أخي ربنا اداها النصف فرضا، وهي هنا لا ترث بالفرض وإنما ترث عصبة مع البنت. واضح؟ العلم سهل يا أخوانا، بس محتاج قدر من الانتباه، قدر من الانتباه. طبعا الأخت الأب هتاخد نفس حالات الأخت الشقيقة في حالة عدم وجود الأخت الشقيقة، وهنزيد عليها حالة واحدة زي ما عملنا مع بنت الابن مع البنت، هنعمل مع الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. إذا الأخت الشقيقة خدت النص وفي أخت لأب نقول لها خدي السدس تكملة الثلثين، طب لو الأخرات الشقيقات خدوا الثلثين الأخت الأب نقول لها مالكيش حاجة، طب طلع معها أخ لأب أخ أولى رجل ذكر نديله ما نديهاش نقول لها لا خش معاه تاخد معاه. وضحت؟ يبقى ما قلناه في بنات الابن مع البنات نقوله في إيه؟ في الأخوات لأب مع الأخوات الشقيقات. الدرس القادم سنتكلم عن العصبات اللي احنا أشرنا لهم النهاردة عرضا، هنتكلم عليهم الدرس الجاي بالتفصيل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اتفضل سؤالك. الأخ اللي رفع إيده قام، اتفضل.
لو الابن مات ولده الأولاد تورث من جدهم؟
سؤال جميل. الابن مات في وجود ابوه، دول اسمهم ايه اللي سابهم الابن؟ دول اسمهم ايه؟ ولاد ابن. اولاد الابن بيرث ولا بيرثوش؟ بيرثوا. خليك بس خدني سنه سنه. ما بيرثوش ما سابوهم، بيرثوا هم، ربنا جعل لهم ميراث. مش لسه بقول ميراث بنت الابن من شويه؟ مش كده؟ وبقول ميراث بنت الابن مع البنت، وبقول ميراث بنت الابن مع ابن الابن، كل ده ميراث اهو. لها ميراث، مره تاخد النص ومره تاخد السدس ومره ياخد التركه كلها للذكر المستحب زي الابناء بالظبط. بس لما يبقى في لما يبقى في ابن صلبي وابن ابن، الاثنين في درجه واحده؟ الاثنين مش في درجه واحده. طب مين اللي يورث فيهم، الابن ولا ابن الابن؟ على طول كده بالعقل تقول لي الابن، خلاص الابن يحجب ايه. طب لو ابن الابن مع بنت يورث ولا ما يورث؟ يورث، لانه اولى رجل ذكر. القانون في مصر عمل حاجه اسمها الوصيه الواجبه. الوصيه الواجبه لما وجد ان احيانا الاحفاد لا يرثون، والاولى بالاباء ان يجعلوا لاحفادهم نصيبا في اموالهم من الوصيه عن طريق الوصيه الاختياريه، ولما وجد ان بعض الاجداد لا يوصون، وهذا من وجهة نظر من يرى وجوب الوصية خطأ، إيه؟ أو رأى أحيانا أن بعض الأولاد قد يعبثون بالوصية، إيه؟ يجي الابن أيا كان بقى، يجي الابن يعمل إيه؟ يحجب الوصية، ينكرها. فجعل حاجة اسمها الوصية الواجبة، والوصية الواجبة دي قانونا ومخرجة على مذهب ابن حزم الظاهري في وجوب الوصية وعلى مذهب سلف الأمة في وجوب الوصية مع تفصيلات دقيقة في القانون ونحن نفتي به. يبقى ما تسمعوش ميراث لما ابن الابن بياخد مثل نصيب أبيه في حدود الثلث، ده مش ميراث إنما إيه؟ وصية واجبة. ما احنا قلنا هي دي بياخد بقى بياخد وصيه وجد الابن الاقرب يحجب الابعد، دي قاعده. عمه لا مش عن عماته، عمته ما تحجبوش، البنت ما تحجبش ابن الابن، اللي يحجب ابن الابن الابن الذكر، واخد بالك؟ انما لو ساب بنت وساب ابن ابن، البنت تاخد النص وابن ابن ياخد الباقي، يبقى وارث ولا مش وارث؟ يا اخي افهم بس عشان ما تتعبنيش، مش قلبي. احنا قلنا ايه؟ اذا ما ياخدش حاجة لو ترك ابن الابن يحجب ابن الابن، ده ذكر وده ذكر، وده ابن صلبي وده ابن ابن. لا ما ياخدش نصيب ابوه الا في الوصية الواجبة. لا الوصية الواجبة صدقة. القانون هل له اثر خلفي، اثر بيسموه اثر رجعي ولا لا؟ دي مساله فيها خلاف عند القانونيين، فالبعض يقول لك ما ياخدش، البعض يقول لك ياخد، دي مساله قانونيه مش فقهيه. ابناء ايه؟ بيخشوا في قانون الوصيه مع انهم مش ورثه خالص. خد بالك ان ابن البنت من ذوي الارحام ما هوش ورث خالص، ابن البنت ما هوش وارث خالص، ومع ذلك بيدخل في قانون الوصيه. قانون الوصيه ده قانون، لازم نعرف ان قانون الوصيه ده ايه؟ قانون، وانها وصيه مش ميراث، عشان نخرج المساله من الميراث. في حدود الثلث. حتى لو اجتمع ابناء ابنه، ابناء بنته، ابناء ابن ثالث، كل دول في حدود الثلث.